الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
الحديث رقم 736 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب. نحن ذكرنا أن قتل الدواب وغيرها للمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يحرم إجماعا وهو قتل الصيد الحلال مثل الظباء وحمار الوحش وغيرها، ومنها ما يجوز إجماعا مثل قتل الحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفأرة، ومنها ما هو محل شك وتردد واختلاف مثل الكلب والفهد والنمر والأسد ونحوها. فالآن هذا الحديث في بيان واحد من هذه الأقسام، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والحديث متفق عليه. أولا، تخريج الحديث: رواه البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب، ورواه مسلم في الحج باب ما يندب قتله، باب ما يندب يعني يستحب قتله ومن الدواب. وأيضا رواه الترمذي وأبو عوانة والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والدارمي في كتاب الحج. النقطة الثانية، ألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم خمس، هذه نكرة، فما هو الذي سوغ الابتداء بها؟ الذي سوغ الابتداء بها هو التخصيص بوصفها بالجار والمجرور، خمس من الدواب، فأصبحت معروفة أو كأنها مضافة، خمس دواب يقتلن في الحل والحرم. وهل قوله صلى الله عليه وسلم خمس يعني الحصر، يعني ما في إلا خمس، ولا هناك أكثر منها؟ في أكثر منها أكيد، الحية مثلا لم تذكر في هذا الحديث، وهي أولى من العقرب. ولذلك نقول أن قوله أن الخمس هنا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، وإنما هناك غيرها. وقوله من الدواب هذا جمع دابة، وكأنه من قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه، يعني كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة بهذا المعنى. وقوله فواسق جمع، والمفرد فاسقة أو فاسق، ففواسق، والفسق هو الخروج والتعدي، وهذه الأشياء هي فواسق فعلا. فإن مثلا الغراب فاسق ويؤذي، وقد يعني يخطف عين الحيوان، وكذلك الحدأة فهي مؤذية وهي تأخذ اللحم من بين أيدي الناس كما في القصة في صحيح البخاري، والعقرب معروف أذاها، والفأرة أيضا فإنها قد تحرق وقد تؤذي وتفسد، والكلب العقور أيضا فإنه قد يعض وقد يقتل، والمقصود العقور فقط وليس أي كلب، الكلب الذي يعتدي. وهذه الأشياء إذن فواسق. النقطة الثالثة في الحديث في مسألة قتل الفواسق وما في معناها مما أطبق عليه أهل العلم، يعني قتل هذه الأشياء وما كان في معناها مما لم يذكر مثل الحية، وهذا مما أطبق عليه أهل العلم، وذلك للضرر الذي تلحقه بالناس في أنفسهم وفي أموالهم، وإن كان المسألة ليس فيها إجماع، وهذا أيضا من الغريب، يعني في شدة تعظيم السلف للحرم وللإحرام حتى هذه الأشياء المعتدية يظل فيها بعض الخلاف. ولكن الجماهير على ذلك واستدلوا بحديث الباب، ومثل حديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم بنحو لفظ حديث الباب، وحديث حفصة بنت عمر في المتفق عليه بنحو حديث الباب، وهذه الأشياء معروفة. لكن فيما يتعلق بالكلب العقور، فإن معنى العقور كما ذكرت هو المعتدي أو الجارح أو المفترس، وقد اختلف فيه، فقال بعضهم إنه لا يقصد به الكلب المعروف، وإنما الكلب والعقور هو الأسد، ولذلك جاء في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وإن كان في إسناد الحديث ضعفا. وقيل إن المقصود الكلب خاصة حينما يكون عقورا، وقيل أنه كلما عقر الناس فهو داخل في ذلك، فيدخل فيه مثلا الذئب لأنه يعتدي ويقتل، ويدخل فيه الأسد والنمر والفهد، وهذا هو قول الجمهور وهو الأصح، أن المقصود بالكلب العقور ليس خصوص الكلب المعروف، بل يدخل فيه كل حيوان يعتدي فيعض أو يقتل أو يفترس، فإنه يقتل في الحل والحرم. في أيضا من فوائد أو من مسائل الحديث قتل هذه الأشياء المذكورة، لأنه يحرم أكلها، يعني العلة هنا أنها مؤذية أولا، وثانيا لأنها مما لا يحل أكله، ولذلك نقول إن الحيوانات أربعة أقسام، إن الحيوانات على أربعة أقسام. القسم الأول هذا طبعا في الحل وغير الحل، القسم الأول ما طبعه الأذى فيقتل، وذلك مثل ما ذكرنا هذه الأشياء الخمسة وما كان مثلها، مثل الحيات أيضا والوحوش المفترسة، فهذه طبعها الأذى فتقتل، إلا إذا أمن الناس أذاها، مثل إذا وضعت في شباك أو وضعت في أماكن معزولة، أو يعني أزيل ما به تعدو، لأنه أحيانا قد يتم إزالة السم مثلا من الحيوان، أو إزالة القدرة على الافتراس، وتصبح يعني قد يعني ينتفع بها في حالات معينة. فإذا هذه الأشياء القسم الأول منها ما طبعه الأذى فيقتل ما دام مؤذيا، هذا رقم واحد. القسم الثاني ما لا يؤكل ولا يؤذي، فهذا يكره قتله، يعني لا يؤكل ولا يؤذي. مثل إيش الذي لا يؤكل ولا يؤذي؟ مثل القط، ومثل النمل والنحل وغيره مما ليس فيه أذى في الغالب، ولذلك نقول لو آذى يمكن أن يدفع، مثلا إذا وجد النمل في البيوت وأصبح يحفر ويفسد البيوت ويستخرج الرمل، هنا يمكن أن يزال بالمبيدات أو غيرها إذا لم يندفع أذاه إلا بهذا، لكن الأصل فيه إذا كان لا يؤذي ولا وهو لا يؤكل أيضا فإنه لا يقتل، بل يكره، بل قد يحرم إذا كان قتله لمجرد القتل والتلذذ بذلك. القسم الثالث هو الحيوان المستأنس، الحيوان المستأنس مثل إيش الحيوان المستأنس؟ مثل بهيمة الأنعام، الغنم، البقر، الإبل، فهذه يعني تذبح بكل حال في الحل والحرم ويستفاد منها، لأنها تؤكل وهي يعني خلقت لهذه الحكمة ولهذا المقصد. القسم الرابع هو الحيوان البري المأكول، الحيوان البري المأكول، وهذا ما نسميه الآن بإيش؟ بالصيد، وقد بينا حكمه. إذن هذه أربعة أقسام للحيوانات، ممكن نشارك في إعادتها. القسم الأول هو ما كان طبعه الأذى فيقتل، مثل الكلب العقور أو الأسد أو الذئب أو نحوها. القسم الثاني ما لا يؤذي ولا يؤكل فيكره قتله أو يحرم بحسب الحال، وقد يجوز إذا آذى. القسم الثالث الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام، فهذه يعني تذبح في الحل والحرم. القسم الرابع نعم الحيوان البري أو الصيد كما سميناه، وهذا حكمه بيناه، أن المحرم لا يجوز له صيده ولا أكله إذا شارك في صيد أو كان صيد من أجله، ويجوز فيما وراء ذلك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
الحديث رقم 737 عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. أولا، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم وفي كتاب الطب وفي كتاب الحج، وعلاقته بهذه الأبواب كلها واضحة، الصوم في الحجامة للصائم، والطب كذلك أن الطب نوع من الحجامة، والحج في احتجام المحرم. ورواه مسلم في الحج باب جواز الحجامة للمحرم، ورواه أبو عوانة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارمي في كتاب الصوم والمناسك، ورواه أحمد في مسنده. النقطة الثانية في الحديث حكم الحجامة للمحرم، حكم الحجامة للمحرم، والمسألة فيها قولان مشهوران. القول الأول الجواز مطلقا، أنه يجوز للمحرم أن يحتجم ما لم يقطع شعرا، يحتاج إلى أن يقطع أو يحلق شعرا، فالكلام في ذات الحجامة وليس في قطع الشعر أو حلقه. فيقولون يجوز الحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، يعني أحمد وأبي حنيفة والشافعي، فهو مذهب الجمهور بالجواز. واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم كما في حديث ابن عباس، ولشواهده أيضا وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي بحينة في حجامة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متفق عليه. وبعضهم قالوا القول الثاني أنه لا يحتجم، يعني لا يجوز الحجامة إلا لضرورة، قالوا لا يحتجم إلا لضرورة، وهذا قول الإمام مالك. وقالوا بأن الأحاديث الواردة في الحجامة هي فيها بيان أنه كان محتاجا إلى ذلك، فبعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وثء كان به، وفي بعض الأحاديث أنه احتجم من وجع، فقالوا أن حجامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحاجة أو لضرورة، ولهذا قال الإمام مالك لا يحتجم إلا من ضرورة. والأصح أن إسالة الدم من المحرم سواء بالحجامة أو بشفط الدم أو سحبه أو بالتبرع بالدم أيضا، أن ذلك لا يؤثر في الإحرام وليس من محظورات الإحرام، ولا دليل على ذلك حتى نقول إن الأمر كان لضرورة، لم يكن هناك ضرورة، وكان يمكن تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد الإحرام. ولذلك نقول الأصح هو قول الجمهور في جواز الحجامة للصائم. النقطة الثالثة هي فوائد الحديث، فيه مسألة أول من فوائد الحديث جواز الحجامة للمحرم، وفي أيضا جواز
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
النقطة الثالثة هي فوائد الحديث، فيه مسألة أول فوائد الحديث جواز الحجامة للمحرم، وفي أيضا جواز الحجامة للصائم، لأن في بعض الألفاظه واحتجم وهو صائم، والمسألة فيها خلاف بسطناه في غير هذا الموضع في دروس العام الماضي دروس البلوغ، وبينا خلاف العلماء والفقهاء فيه، وأن القول الأرجح هو جواز الحجامة للصائم والرخصة فيها. أيضا من فوائد الحديث العلاج والتداوي، وأن ذلك لا بأس به، بل قد يكون مستحبا بل قد يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا احتجم للعلاج. الحديث رقم 738 هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. أولا، رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير الآية الكريمة: أو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وروه أيضا في كتاب الحج للمناسبة، وروه مسلم أيضا في الحج باب الإطعام في الفدية، ورواه الأئمة كأبي عوانة وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبذلك بناء عليه نقول رواه الستة، ورواه أيضا وصححه ابن خزيمة وابن حبان ومالك في الموطأ، وخرجه أحمد في مسنده. صحابي الحديث هو كعب ابن عجرة، وهذه أول مرة يرد فيها اسمه رضي الله عنه فيما أحسب، وهو كعب ابن عجرة القضاعي حليف الأنصار، وقد شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد معه حجة الوداع كما يدل عليه هذا الحديث، وسكن الكوفة، ومات بالمدينة 50 للهجرة أو 51 للهجرة. في الحديث مسألة عن الفدية، أنه سئل عن الفدية، يعني كعب رضي الله عنه سأله سائل عن الفدية، فقال: في نزلت خاصة وهي لكم عامة، ثم قرأ هذه الآية. وقد اشتهر كعب بن عجرة رضي الله عنه بهذه القصة، حتى أنه لا يذكر إلا وتذكر معه تلك القصة، ومما خلدها أنه نزل فيها القرآن، فكعب رضي الله عنه كان يقول لمن سأله: إن آية الفدية نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وكفى بهذا حقيقة فخرا وشرفا لرجل أن ينزل القرآن في شأن قصة خاصة له، ويكون فيها بيان للناس كلهم. وكانت القصة هذه زمن الحديبية، والحديبية كانت في 66 من الهجرة، وفيها يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالفدية على ما هو معروف. من مسائل الحديث مسألة الفدية لحلق الرأس، الإنسان إذا اضطر أو احتاج إلى حلق رأسه، لأن الرجل حمله قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فهو مريض وكان يترك هذا القمل بسبب أنه محرم، فتعجب النبي عليه السلام وقال: ما كنت أرى، أو أرى بضم الهمزة، ما كنت أرى، يعني أظن أن الوجع بلغ بك إلى هذا، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يجد. فالحديث في مسألة الفدية لحلق الرأس، وفيها قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه أو ففيها التخير كما هو معروف عند عامة أهل العلم، إذن الفدية هنا على التخير، وليس الأمر أنه هذا فإن لم يجد انتقل إلى الذي بعده، الفدية في حلق الرأس ونحوه على التخيير، يختار أن فدية من صيام يصوم أو يطعم، يطعم ستة مساكين، يصوم كم يوم؟ ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين يعني كل يوم عن نصف صاع، أو ينسك شاتاً. هل تجد شاتاً؟ قال لا. لكن السؤال هنا أين مكان هذه الفدية؟ أين يكون مكانها؟ هذه فيه قوله. القول الأول أن يكون مكانها هو مكان فعل المحظور، حتى لو كان خارج الحرم، لأن هذا يمكن أن يكون في الحل يعني بعد المواقيت وقبل أن يدخل الحرم. فالقول الأول أن ذلك في مكان فعل المحظور أيا كان هذا المكان، وهذا قول مالك وأحمد وبن حزم وبن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضا بالنظر، فإنهم قالوا هذا انتهاك للنسك، فيكون في ذات المكان الذي وقع فيه انتهاك النسك. القول الثاني قالوا لا، هذا يكون في الحرم، بالنسبة للفدية تكون في الحرم، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وكذلك قوله سبحانه هديا بالغ الكعبة، فقالوا يكون محلها في الحرم، والقول الأول أرجح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختل شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
الحديث رقم 739، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. والحديث متفق عليه. أولا رواه البخاري في كتاب العلم، وفي كتاب اللقطة، وفي المغازي، وفي الديات، ورواه مسلم في الحج باب تحريم مكة، ورواه أبو عوانة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني والبيهقي والدارمي وأحمد في مسنده. النقطة الثانية ألفاظ الحديث، قوله: لما فتح الله على رسوله مكة، المقصود هنا عام الفتح، عام فتح مكة، وهو المذكور في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وعام فتح مكة سنة كم؟ سنة 8 للهجرة، وبفتح مكة دانت جزيرة العرب كلها للإسلام، وكان الفتح في شهر رمضان، وقصته في السيرة معروفة. وكأن في الحديث أيضا قصة أن خزاعة، وخزاعة كانوا حلفاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف، وبينهم وبين قريش منافرات بسبب حلفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث بقتيل منهم، فكان هذا مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلن ذلك، ويقول: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقوله فهو بخير النظرين يعني إما يأخذ الدية أو القصاص من القاتل، وليس من حقه أن يعدو على غيره. وهذا من كمال العدل، أنه حتى حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم بأن يتجاوزوا حدودهم مهما كان بلاؤهم معه فيما قبل. وقولوا إن الله حبس عن مكة الفيل في قصة الفيل المعروفة والتي ذكر الله تعالى في كتابه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. المقصود هنا ليس الساعة الزمنية التي هي 60 دقيقة أو أن اليوم 24 ساعة اليوم والليلة، وإنما المقصود بالساعة القدر. والصحيح أن الساعة من نهار هنا من طلوع الصبح أو من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وهذا هو الوقت الذي استغرقه المسلمون في فتح مكة ودينونتها لهم، يعني بضع ساعات ميقاتية من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى العصر. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، يعني لا تنفر الصيد أو تزعجه ليطير وتقعد مكانه، ولا يختلى خلاها، والمقصود لا يختلى خلاها يعني لا يقطع شجرها أو عظاهها أو شوكها، والتعبير بالشوك لأن غالب شجر مكة هو من الشوك، ولا تلتقط ساقطتها، والساقطة هي اللقطة الضائعة التي تضيع أو تضل من صاحبها، فلا يلتقطها إلا منشد. والمنشد اختلف في من هو اختلافا كثيرا، وأصح الأقوال في هذا السياق أن المنشد هنا من هو؟ هو المعرف، هو الذي التقطها من أجل أن يعلن عنها ويقول في المجامع وفي أحوال الناس أنه هذه وجدتها من هي له، فيأخذها لا ليتملكها كما هي لقطة البلاد الأخرى والمدن الأخرى، وإنما يأخذها ليعرفها ويوصلها إلى صاحبها. وهكذا تلاحظ في مجموعة تشريعات كثيرة، يعني لو طبقت ونفذت وكان هناك وعي أن تجعل مكة يعني بلد عالميا له ميزة وخصيصة، يعني يعرفها الخاص والعام، وكل من دخل يشعر بالهيبة ويشعر بالقداسة ويشعر بمعالم الحرمة أمامه، لكن هذا يحتاج إلى توعية وإلى جهد تتضافر فيه الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية ووعي الناس أيضا بهذا الجانب، بحيث تكون مكة فعلا محمية عالمية من كل الجوانب، حتى واحد يرى فلوس قدامه ساقطة لا يأخذها إلا ليعرفها. بينما نحن نجد اليوم أن هناك ناس يمكن يتقصدون أن يأتوا إلى مكة في المناسبات وخاصة في المواسم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسرقوا جيوب الناس، وإذا دخل الواحد في الحرم حط إيدك على جيبك انتبه. وأنا صار لي قصص وعجائب في الحرم، بس ما نضيع فيها الوقت، ولا بعضها لا تخلو من طرافة. فالمقصود هنا يعني تنبيه على هذا المعنى. قول العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، هذا استثناء من قوله لا يختلى خلاها. والإذخر هو نبت طيب الريح معروف بمكة، وأهل مكة يستخدمون الإذخر كثيرا، يضعونه في بيوتهم كأنهم يخلطونه مع الطين، ويضعونه في السقوف وكذلك في قبورهم، أنهم يعني يضعونه لطيب رائحته ولتوفره، أنهم يحتاجون إليه حاجة شديدة. ولهذا سأل العباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن لهم في الإذخر، فأذن لهم فيه وقال إلا الإذخر. ثالثا في الحديث قصة اللقطة، ولا تحل ساقطته إلا لمنشد، يعني الشيء الضائع ما حكمه في الحرم. في المسألة قولان، القول الأول أن اللقطة كغيرها، يعني لقطة الحرم كغيرها، يأخذ الإنسان ويعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها فهي له، وبناء عليه لا يوجد خصيصة. وكأن هذا اللفظ ليس إلا على سبيل التأكيد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، فقالوا إن قوله لا تحل إلا لمنشد هو على سبيل التأكيد وليس على سبيل التخصيص، أن لمكة حكم ليس لغيرها. القول الثاني أن اللقطة لا تلتقط في مكة إلا للتعريف بها، وهذا قول الشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن حزم وابن تيمية والشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وهو الراجح لحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الباب. النقطة الرابعة شجر الحرم، وشجر الحرم ثلاثة أقسام كما ذكر الشيخ الشنقيطي، قسمه من حيث حكمه أو من حيث اختلاف العلماء فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من شجر الحرم ما لا يقطع إجماعا، وهذا ما أنبته الله تعالى، الشجر الذي نبت من الله عز وجل. فشجر البراري هذا لا يجوز، ثلاثة أقسام شجر الحرم، ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك جمع منهم الشيخ شنقيط رحمه الله. القسم الأول ما لا يقطع بالإجماع، وهو النابت من الله سبحانه وتعالى، الأشجار البرية الوحشية التي نبتت من ذاتها، فهذا لا يقطع بالإجماع. القسم الثاني ما يقطع إجماعا، وهو ما زرعه الإنسان من البقول والنباتات، مثل إنسان زرع مثلا نعناعا أو زرع ألوانا من الجرجير أو نباتات أو غيرها، فهذا يقطعها لأنه زرعها للقطع، فهي مما زرعه الإنسان، فهذه لا خلاف في جوازها أيضا إذا كانت مأكولة أو مشمومة، سواء كانت تؤخذ للأكل أو للشم. القسم الثالث هو مختلف فيه، وهو ما زرعه الناس مما لا يؤكل، مثل الأثل وغيره، ومثل ما نجد الآن في بعض المواضع، مثلا في عرفة، في وإن كانت عرفة من الحل ولكن داخل في المواقيت، والزرع موجود فيها، أن هناك أشجار كثيرة توضع من أجل تلطيف الجو أو للاستظلال، والناس هم الذين زرعوها، فهذه فيها خلاف في جواز قطعها أو غيره، ومثل كما قلت الأثل أو العوسج أو سواه. والأصوب أن ذلك جائز خاصة للحاجة، وإلا فإن قطع الشجر لغير حاجة ورد فيه بعض النهي، وهذا أيضا فيه دليل على توجه الإسلام إلى الحفاظ على البيئة، لأن من أكثر ما يعانيه العالم بسبب أو ما يسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وما يترتب على تغير المناخ من الأضرار في الفيضانات البحار وفي انتشار الأمراض والأوبئة كما هو معروف ومقرر، وهذه الأشياء مترابطة، قضية إعدام الغابات وإحراق الغابات والقضاء عليها، فإن هذا يؤثر على الجو وعلى الهواء وعلى المناخ، فهكذا يتأكد أن مكة فعلا عبارة عن محمية بأوامر ونصوص ربانية إلهية، وهذا يتطلب أن يكون ثمة توجه لهذا الجانب. النقطة الخامسة خصوصية فوائد الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بمكة، فهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها حرمة مكة وأن من حرمتها أنه لا يجوز القتال فيها، وفيها مراجعة العالم فيما أشكل، كما راجع ابن العباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وقد يأخذ من بعض علماء الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض أن يشرع في بعض المسائل، والله تعالى يقره على ذلك لقوله عليه السلام فورا إلا الإذخر، وفيه منزلة العباس رضي الله عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عناية العباس بمكة، وهو كان يعني مسؤولا عن السقاية وعن غيرها ومن زعماء مكة، ولهذا كان خبيرا بأحوال أهلها وحاجاتهم. وفي تحريم قطع الشجر بمكة وقد بينا تفصيله، وفيها الحفاظ على البيئة، وفي تحريم تنفير الصيد، وفي عدم الالتقاط، التقاط اللقطة بمكة إلا لمن أراد تعريفها.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
الحديث رقم 740، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. أولا، الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومده، ورواه مسلم أيضا في الحج، باب فضل المدينة، ورواه أبو عوانة والبيهقي والطحاوي وأحمد. ثانيا، في الحديث حرمة مكة، فوائد حرمة مكة وأن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرمها، وفي حرمة المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فيها البركة في مكة بدعوة إبراهيم، وفيها البركة بالمدينة في صاعها ومدها، يعني في أقواتها، فهذا هو المقصود، في صاعها ومدها يعني بقوتها بضعفي ما في أهل مكة.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
الحديث الذي بعده 741 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. أول رواه البخاري أيضا في الجزية، المصنف رحمه الله لم يشر إلى ذلك، والبخاري أيضا رواه في الاعتصام، ورواه في الفرائض، ورواه في الحج، وأبهم البخاري الجبل الثاني الذي ذكره هنا مسلم ما بين عير إلى ثور. البخاري قال ما بين عير إلى كذا، وفي موضع آخر قال البخاري ما بين كذا إلى كذا، وكأنه وقع التباس في اسم الجبل، وفيه كلام كثير. وكذلك روى الحديث مسلم في الحج باب حرم المدينة، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والبيهقي. النقطة الثانية في الحديثين مسألة: أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ وبالإجماع فمكة والمدينة هما أفضل بقاع الأرض، وبعدهما ماذا؟ المسجد الأقصى، القدس، بيت المقدس، وقد جمعت هذه الأشياء في بعض الأحاديث، فهذه هي البقاع الثلاثة المفضلة من رب السماوات والأرض لهذه، ولا يوجد بقعة لها فضيلة أو مزية سوى ذلك، إلا أن تكون البقعة بأهلها وصلاح أهلها. أما الادعاء بأن ثمة مكانا فاضلا لأنه دفن في أحد أو شهد أحد فهذا مما لا أصل له. لكن يبقى السؤال في المفاضلة بين مكة وبين المدينة، أيهما أفضل؟ القول الأول أن مكة أفضل، وهذا قول الجمهور، فهو مذهب الشافعي وأحمد في الأصح من قوليه وجمهور أهل العلم والصحابة، واستدلوا بالآيات الكريمة، وربما سقنا عددا من هذه الآيات كما في قوله: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وفي قوله: للذي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية الكثيرة. وكذلك خطبة الوداع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها مكة، وقال: أي بلد هذا، أي شهر هذا، أليس البلدة، أليس البلد الحرام، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فهذا دليل على حرمة مكة وأنها الأشد حرمة والأشد تفضيلا. وفي حديث أيضا من ما يدل على فضل مكة، حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة، فلما كان بالحزورة التفت إلى مكة وهو يبكي وقال: والله إنك لحب البلاد لخير البلاد وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه، وإسناده جيد، فهو دليل على فضل مكة. ومما يدل أيضا على فضل مكة أن الصلاة فيها بكم؟ 100,000 صلاة، بينما الصلاة في المدينة كم؟ 1,000 صلاة، فهذا دليل على فضل مكة، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن المدينة أفضل. من هو الذي يقول المدينة أفضل؟ مالك، عالم علماء المدينة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل العظيم يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة، فهو يرى أن المدينة أفضل. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأحاديث مثل حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، فقالوا أنه قال روضة من رياض الجنة، والحديث متفق عليه، وهذا دليل أو فضيلة لم تثبت لغير المدينة. وفضائل المدينة أيضا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها، دعاء لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، ومع ذلك نقول أن الراجح هو القول الأول، فمكة تأتي أولا والمدينة تأتي ثانيا. في الحديث تحريم إبراهيم لمكة، وفي دعاءه لها بالبركة، وحرمة المدينة، وفي حدود حرم المدينة وهي الحرتان الشرقية والغربية، وهي أيضا ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان صغيران معروفان عند الخاصة من أهل المدينة وبعضهم لا يعرفهما، وذلك لأن جبل ثور معروف بمكة وكذلك عير جبل معروف بجهة مكة، فقالوا أن هذا نقل للإسم. بينما ذكر عدد من المحققين وعلماء البقاع والمواضع أنه يوجد خلف أحد جبل صغير يسمى ثور، وهو المقصود في هذا الحديث.
باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
عندنا الآن باب صفة الحج ودخول مكة، وهنا حديث طويل وهو حديث جابر رضي الله عنه، لكن هذا الحديث ليس فيه مسائل، يعني معظم المسائل مرت، وإنما سوف نقوم بشرح هذا الحديث واستخراج الفوائد منه بشكل تدريجي. الحديث رقم 742، والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله يعني رواه مسلم في صحيحه، ذكر هذا في آخر، والحديث يعني مطول ولكن المصنف اقتصر منه على مواضع، وكان بودي أن نشرحه جميعا لو كان الوقت يتسع أن نشرح حتى ما لم يذكره المصنف من بعض الألفاظ، لأنه أفضل وأتم حديث ورد في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عني العلماء بهذا الحديث حتى أن الحافظ ابن المنذر صنف فيه جزءا خاصا واستخرج من الحديث نحوا من 150 ونيف فائدة، كما ذكر ذلك النووي في شرحه على مسلم، وكذلك من المتأخرين من صنف فيه كما صنف الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كتاب في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر، وغيره من أهل العلم صنفوا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث عظيم جليل القدر مليء بالفوائد. ولم يسق أحد قصة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ويضبطها كما فعل جابر رضي الله عنه وأرضاه. فهو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، وهذه حجة الوداع أو حجة البلاغ كما ذكرنا، وكان سنة 10، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت. قال: فخرجنا معه، يعني خرج الصحابة وخرج الناس الذين أتوا المدينة، وكان الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ما بين راكب وماشي، وهذا دليل على تنوع الصحابة، وأن منهم من كان راكبا ومنهم من كان ماشيا، والعلماء اختلفوا في الأفضل في الحج الماشي أو الراكب، فمن فضل الركوب فضله لأنه حج النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان على بعيره، ومن فضل المشي فضله أيضا للبداية بقوله: أتوك رجالا وعلى كل ضامر. والصواب أن الأفضل من ذلك هو الأكثر تحقيقا للخشوع والتقوى ومعنى العبادة. قال: حتى أتينا ذا الحليفة، وهو محل أهل المدينة، وقد ذكرناه بالأمس وحددنا معالمه والبعد بينه وبين المدينة وبينه وبين مكة، وهو اليوم المعروف بأبيار علي. قال: فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس زوج من؟ زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دليل على شدة الحرص، فإن أسماء رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وولدت وهي بذي الحليفة على مسافة يعني بضع كيلومترات من المدينة المنورة، وهذا دليل أن الصحابة لم يكن يمنعهم من الاستجابة لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم مانع. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل أيضا على أن العلم ليس مقصورا على الرجال، وإنما يسأل الرجال والنساء، الكل يسأل عما أشكل عليه وعما يحتاج إليه. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، قال لها اغتسلي، وهذا دليل على مشروعية الاغتسال لمن أراد الإحرام، لأن الاغتسال بالنسبة للنفساء لا يغير من الحدث شيئا، وإنما الاغتسال هنا للتنظف والتطيب، ولهذا أخذ منه الجمهور استحباب الاغتسال للمحرم وهو الصحيح عليه الأدلة، وذهب ابن حزم إلى أن هذا واجب على النفساء ولا وجه لما اختاره رحمه الله. قال واستثفري بثوب، الاستثفار هو التحفظ، أن تضع على فرجها ثوبا وتعصبه حتى لا ينزل الدم، فيكون ثوب تضعه أمامها وثوب تضعه يعني خلفها وتربطه، وذلك من أجل أن لا ينزل الدم. وأحرمي، وهذا دليل على أن الحائض تحرم والنفساء تحرم، والجنب لو أحرم فإحرامه صحيح أيضا. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو يسمى مسجد الشجرة، وهذا المسجد في الميقات في المحرم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها، فقيل هي صلاة الفجر وقيل صلاة الظهر، والأقرب أنها كانت صلاة الظهر، وهذا دليل على أنه يستحب الإحرام عقب صلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل مذهب الكافة من أهل العلم أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة، وجمهور الفقهاء وعامة العلماء يرون أنه إن لم يصادف وقت صلاة استحب له أن يصلي ركعتين للإحرام، ولا بأس بذلك، والأمر فيه سعة، وهو أيضا مذهب الجمهور من أهل العلم أنه إن لم يصادف وقت صلاة صلى ركعتين للإحرام وأحرم عقبهما، وقد تكون هاتان ركعتان للوضوء أو لتحية المسجد أو لما شاء الله مما له سبب. وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم واختاره ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ولابن تيمية رأي آخر كمذهب الجمهور، وأنا رأيت أن معظم من كتبوا في المناسك يعني يلحون على هذه النقطة وكأنها من البدع أن يصلي الإنسان ركعتين، وفي الواقع أنه وإن لم تثبت في السنة بشكل صريح إلا أن لها ما يشهد لها والجمهور على فعلها، بل هناك ما يمكن أن يستدل به كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فقد تكون هذه صلاة الإحرام، ولذلك الأمر في ذلك واسع. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، المهم هو أن يحرم الإنسان عقب صلاة فريضة أو نافلة. وقال ثم ركب القصواء، والقصواء هي اسم لناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي دليل على تسمية الحيوانات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له خيول وأفراس وألوان من الحيوانات، وكان لها أسماء، منها قضية القصواء وهي التي سبقت يوم من الأيام فشق ذلك على الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أو هي التي خلأت، الأصح أنها هي التي خلأت، فقال الناس خلأت القصواء في الفتح، فقال ما خلأت وما هو لها بخلق في الحديبية، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء، والبيداء هي الشرف، الصحراء المواجه لهذا الميقات أو لمسجد الشجرة، أهل بالتوحيد، وفي ذلك الإشارة إلى وقت إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أن في إهلاله ثلاثة أقوال، منهم من قال أهل عقب صلاته، ومنهم من قال أهل عقب استوائه على راحلته، ومنهم من قال أهل لما علا على البيداء وعلى شرفها، ورجحنا أن ما ذكره ابن عمر وغيره أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استوى على راحلته. وقوله أهل بالتوحيد، فالإهلال بالتوحيد هو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا معناه التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادته. قوله لبيك أي إقامة بعد إقامة، وليس المقصود التثنية، وإنما المقصود التكرار، كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ثم وهو حسير، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. فليس المقصود كرتين يعني مرتين، وإنما مرة بعد مرة، المقصود التكرار وليس التثنية. فهنا لبيك يعني إجابة بعد إجابة، والعلماء أطالوا في كلمة لبيك ومعناها، والمقصود بها الإقامة على طاعة الله، والمقصود بالتلبية الإجابة، وكأن هذا إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والناس كلهم يعرفون في العربية معنى لبيك، فإذا نادى أحد أحدا فكان أجمل ما يقول له أن يقول له لبيك، يعني قد أجبتك، وهذا كافي. فإن هذه اللفظة من ألفاظ الإجابة مثل نعم وبلى ونحو ذلك، ولا يحتاج إلى أن نتعمق في معناها اللغوي، فمعناها واضح ومباشر، أنه إجابة لله بعد إجابة. أجيبك يا ربي في دعائك، فيستحضر المحرم حاجا أو معتمرا أن الأمر هنا ليس عادة، وإنما هو إجابة لدعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، إن بكسر الهمزة، وهذا أحسن، لأن معناه الاستئناف وإثبات أن الحمد لله عز وجل بكل حال، وأن النعمة لله، وأن الملك لله. وكذلك فتح الهمزة يجوز، لبيك أن الحمد، لكن على الفتح يضعف المعنى، ويكون المعنى ألبيك لأن، فتكون المسألة مسألة تعليل، لبيك وأجبتك لأن الحمد لك، فنقول لبيك إن الحمد لك أقوى وأثقل. قال: حتى أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سنذكر فيما بعد من أين دخل مكة، في حديث منها حديث جابر وغيره مما سوف يذكره المصنف، ثم كيف دخل البيت أيضا من باب بني شيبة، ثم استلم الركن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كانت الكعبة إزاءه وفي وجهه، ولما دخل البيت من باب بني شيبة كان الركن أمامه مباشرة والباب أمامه مباشرة أيضا، فكان هذا من حسن المدخل، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. استلم الركن، والمقصود بالركن ما هو؟ هو الحجر الأسود، وهو ركن الكعبة، فالمقصود به الحجر الأسود، ويستحب استلامه باتفاق العلماء، وكذلك تقبيله باتفاقهم، أو يستلمه بشيء ويقبل ما استلمه فيه، والسجود عليه أيضا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وسوف يأتي له حديث. فبدأ باستلام الركن، وهذا دليل على مشروعية استلام الركن قبل بدء الطواف، وهذا الطواف الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو طواف القدوم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا أحرم بالحج والعمرة كما ذكرنا، وطواف القدوم سنة عند الجمهور. والأطوفة كم عددها، كم أنواع الأطوفة، نمر عليها بسرعة. في طواف القدوم هذا نوع، وطواف الإفاضة الذي هو طواف يسمى طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الصدر أيضا. هذا طواف الإفاضة الذي بعد الوقوف بعرفة، هذا نوع ثاني. وأيضا طواف الوداع، وهو عقب الانتهاء من أعمال الحج، وليس للعمرة وداع على ما هو الراجح من قول الجماهير من أهل العلم، والحديث الذي فيه ذكر الوداع للعمرة حديث شاذ لا يثبت، فالوداع إنما يكون للحج. وكثير من أهل العلم يقول إن الوداع هنا هو عبادة مستقلة وليس مرتبطا بالنسك. هذه ثلاثة أطوفة، غيره طواف إيش؟ النافلة، طواف النافلة، كون إنسان يتنفل في الطواف، فهذا أيضا نوع من الطواف. في طواف العمرة لم يذكر، وهو ركن في العمرة غير طواف الحج، وقد ورد في الطواف، لم يرد في حديث مرفوع في فضل الطواف بالبيت، لكن ورد عن جمع من الصحابة أن من طاف بالبيت أسبوعا فهو كعدل رقبة، هذا أثر صحيح. قال: استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي استحباب الرمل في الأطوفة الثلاثة الأولى كلها، من الركن إلى الركن، رمل صلى الله عليه وسلم من الركن إلى الركن. والرمل هو مشي سريع مع تقارب الخطى، وله علة حتى يثبت لأهل مكة خلاف ما زعموه من أن الصحابة قد وهنتهم الحمى، وهذا كان في عمرة القضية، وكان يمشي ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. أما في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمل في الأشواط الثلاثة كلها، فيكون آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام هو الرمل في الأشواط الثلاثة كلها. وبعضهم يقول يمشي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، الأمر واسع والأول أولى وأقوى أن يرمل في الأشواط الثلاثة كلها. ومع الرمل هناك سنة خاصة بطواف القدوم أيضا، الرمل خاص بطواف القدوم، هناك سنة أخرى خاصة بطواف القدوم وهي الاضطباع. والاضطباع أن يظهر كتفه الأيمن، يعني يجعل الرداء تحت إبطه هكذا ويظهر الكتف الأيمن، ثم يجعل طرف الرداء الآخر على كتفه الأيسر، فهذا يسمى الاضطباع، وهو أيضا من سنة طواف إيش؟ القدوم. قال ومشى أربعا، فالطواف أسبوع يعني سبعة أشواط. وبالاتفاق أن الطواف ينبغي أن يستوعب الكعبة وماذا؟ ما يسمى بالحطيم، وهو الحجر الذي إلى شمال الكعبة، فهذا أيضا ينبغي أن يكون الطواف من ورائه ولا يجزئه أن يطوف من داخله لأنه من الكعبة. ثم أتى صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم عند الجمهور هو المقام المعروف الذي فيه قدم إبراهيم وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، كما قال أبو طالب، وفيه أثر القدم إلى اليوم، وهو من يعني آيات الله سبحانه وتعالى وعلاماته. وقال مجاهد وجمع إن مقام إبراهيم والحرم كله والأول أصح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، وذلك لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهاتان الركعتان تسمى ركعتا الطواف، تسمى ركعتا الطواف، وهما سنة عند الجمهور وهو الصحيح، ولذلك لو تركها فقد يعني ترك السنة ولا شيء عليه، وذهب بعضهم إلى وجوبها، والراجح هو الأول. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ربما يأتي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية بقول هو الله أحد. وقال بعضهم إن هذا مدرج من حديث يعني على جابر وليس من حديثه، وقد ورد قراءة هاتين السورتين. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد صلاة الركعتين، وهذا دليل على أن استلام الحجر الأسود سنة حتى في غير الطواف، يعني أن يأتي الإنسان فيستلم الحجر الأسود في غير الطواف، هذا سنة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج جهة الصفا، والصفا هي الحجارة الشديدة، وهو مكان معروف، وهو بداية المسعى، وذكر الله تعالى في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما دنا من الصفا، وقيل إن الصفا مفرد، وقيل إنه جمع صفات، وفي معنى الصفاء يعني أن يتعلم الإنسان الصفاء في عبادته، وأن تثمر العبادة صفاء قلبه وصلاح داخله وضميره. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل هذا سنة أن يقرأ الإنسان هذه الآية إذا دنا من الصفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها؟ قال بذلك قوم، وقال آخرون إن ذلك على سبيل التعليم وهو الأقرب، لأنه عند المروة أيضا ذكر ذلك، وكذلك قال هنا أبدأ بما بدأ الله به، فلا نقول إن هذا مشروع، فالأقرب أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم. وذكر الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي الآية يعني كلام طويل خلاصته أن الله تعالى بيّن أنها من شعائر الله، فهي إذن من الحج ومن العمرة، وأزال ما كان يعتقده أهل الجاهلية. ولذلك قوله فلا جناح عليه هذا ليس لبيان الحكم، وإنما لإزالة ما كانوا يشعرون به من التحوب والتأثم لفعل أمر كانوا يفعلونه في الجاهلية حين كانت الأصنام منصوبة عند الصفا وعند المروة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وهذا أيضا على سبيل التعليم وليس على سبيل أن يقولها الإنسان، وفي مشروعية البداءة بما بدأ الله به، وتعظيم ما عظم الله، والعناية بالقرآن الكريم، وأخذ الدروس والعبر منه. وكثير منا قد نغلب جانب العناية بالسنة النبوية على العناية بالقرآن، ولهذا كم أتمنى أن تكون الدورات دائما تعطي حظا أكبر للتفسير ومعرفة القرآن. وحتى في التفسير لا نعتني فقط بالإعراب والأحكام المجردة، وإنما نعتني بالمعاني العظيمة التي عليها مدار ومقاصد القرآن الكريم حتى نفهم عن الله تعالى رسالته. وفي سنن النسائي قال: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الفعل. وهذه رواية شاذة، والرواية الصحيحة هي ما في مسلم ها هنا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.